فيا لغير الله ما أسلمت قلبي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية. في الحمد قال الشيخ الزمزمي: يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، أنت العليم بما ابتليت به وأنت علي شاهد، إن الهموم جيوشها قد أصبحت قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد، فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند، أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، سبب لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، كن راحمي فلقد يئست من الأقارب والأباعد. في الفضائل والحكم، في العدل، قال أحدهم: العدل روح به تحيا البلاد كما دمارها أبدا بالجور ينحتم، الجور شين به التعسير ممتنع، والعدل زين به التمهيد ينتظم. في الألغاز، في دوات، ومرضعة أولادها بعد ذبحهم لها لبن ما لذ يوما لشاربي، وفي بطنها السكين والثدي رأسها، وأولادها مذخورة للنوائب. كان فخر الدين الرازي في مجلس درسه إذ أقبلت حمامة خلفها صقر يريد صيدها، فألقت نفسها في حجره كالمستجيرة به، فأنشد شرف الدين بن عنين أبياتا في هذا المعنى، منها: جاءت سليمان الزمان حمامة والموت يلمع من جناحي خاطفي، من أنبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف. أيها الأحبة، حتى الملتقى، أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الرابع من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في بيان له تعيين آية الله الدكتور محمد الحسيني البهشتي أول رئيس لديوان القضاء الأعلى في إيران، وذلك بعد صياغة الدستور الإيراني وتشكيل مجلس الشورى الإسلامي. وقد جاء تعيين الدكتور الشهيد محمد الحسيني البهشتي في هذا المنصب لتشكيل السلطة القضائية وتحديد أطرها بما يتناسب ونظام الجمهورية الإسلامية. وكان الدكتور الشهيد البهشتي من كبار الشخصيات السياسية والدينية في الثورة الإسلامية، وعلى أثر عدم تحمل الأعداء المتمثلين بعصابة المنافقين الإرهابية لوجوده ودوره الفاعل في كشف مؤامرات أعداء الثورة، خططوا لاغتياله بتفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي بطهران، وعندما كان الشهيد البهشتي موجودا في المقر، واستشهد معه 72 من كبار الشخصيات في النظام الإسلامي. في الرابع من شهر إسفند عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، تمكن رجال الأمن الداخلي في إيران من اعتقال الإرهابي المجرم عبد المالك ريغي، زعيم جماعة ما تسمى بجند الله الإرهابية المستقرة في باكستان، وذلك في عمليات استخباراتية سرية ودقيقة بامتياز. وكان المجرم ريغي في طريقه إلى دبي للتوجه إلى قرقيزستان ولقاء أحد كبار المسؤولين في المخابرات الأمريكية هناك، إلا أن قوات الأمن الإيراني تمكنت من التعرف على الطائرة الحاملة لريغي وأنزلتها في مطار بندر عباس بجنوب إيران، ومن ثم تم اعتقاله. وبعد 4 أشهر من الاعتقال، أي في 20 من حزيران يونيو عام 2010 ميلادي، أعدم المجرم ريغي بسبب جرائمه التي اقترفها ضد الشعب الإيراني. وأخيرا وفي 21 من رجب الأصب عام 1299 للهجرة ولد في مدينة الكاظمية بشمال بغداد الفقيه والعلامة آية الله صدر الدين الصدر، وقد درس آية الله الصدر في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم أصدقائنا. قبل كل شيء أنتم بكل تأكيد تعرفون أهمية النظافة، نظافة اليدين ونظافة القدمين ونظافة الملابس ونظافة الطعام الذي نتناوله.
لكن يا أحبائنا، هناك مكان آخر كبير كبير جدا بحاجة إلى نظافة دائما، علينا أن نهتم به مثلما نهتم بنظافة ملابسنا، ونهتم بنظافة بيتنا وبنظافة مدرستنا أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو؟ إنها نظافة مدينتنا.
أحسنت يا حنان، نظافة مدينتنا أهم من كل شيء.
فقرتنا الأولى يا أصدقائنا. وكما تعلمون وعودناكم نبدأ بماذا يا جنان؟
نعم، نبدأ مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة، وكما عرفتموها بالتأكيد، هي كيف نهتم بنظافة المدينة، يعني نظافة الشارع ونظافة الحديقة والرصيف وكل أركان مدينتنا.
طبعا يا أصدقاء، النظافة جميلة ومفيدة. جميلة لأننا عندما نستيقظ صباحا نتمتع بمشاهدة مدينة نظيفة خالية من الأوساخ وخالية من القاذورات والنفايات.
إن النظافة يا أحباءنا تمنع عنا الأمراض، وتمنع عنا تراكم الذباب وبقية الحشرات التي تتكاثر في الأماكن الوسخة غير النظيفة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
كانت هناك غابة صغيرة يسكنها مجموعة من الحيوانات كبارا وصغارا. كانت الغابة غير نظيفة، كانت مملوءة بالأوساخ ومملوءة بالنفايات. لا توجد فيها أماكن مخصصة لرمي القاذورات ورمي النفايات. وفي يوم قررت مجموعة من الحيوانات أن تقوم بتنظيفها وترتيبها. يا لها من غابة وسخة.
إنها وسخة منذ فترة طويلة،
ولكن لا يمكن أن تبقى هكذا غابتنا.
وماذا تريدين أن تفعلي يا زرافة؟
أريد أن أرى الغابة نظيفة ومميزة جدا يا حمار.
لو كنت ترغبين في تنظيفها قومي بتنظيفها، فلا أحد سيمنعك.
وهل تظن أيها الحمار أنني سوف أستطيع أن أنظفها لوحدي؟
نعم، الحق معك.
وهل تظن أنه من العدالة أن أقوم أنا بالتنظيف لوحدي وأنت تنظر إلي فقط؟ هيا حمار.
هذا صحيح،
الأوساخ تملأ كل الغابة.
ليست الغابة فقط هي الوسخة، لقد كان الطعام الذي أكلته قبل مدة فيه أوساخ وميكروبات، لم يكن نظيفا، لذلك وجعتني بطني كثيرا بسبب أن الطعام لم يكن نظيفا.
مرحبا يا
قطة.
مرحبا يا قطة الجميلة.
عن ماذا تتحدثان؟
نتحدث عن نظافة الغابة.
نعم.
وماذا تريدان أن تفعل؟
أريد أن أرى غابتنا نظيفة ومميزة.
هذا صحيح، فهي ليست نظيفة إطلاقا.
نعم نعم يا قطة، ولذلك قررت أن أجمع الأصدقاء لكي نتفق على تنظيفها.
تنظيفها؟
نعم.
كل الغابة؟
نعم يا قطة.
وكيف؟
نعم كيف؟
عندما نتعاون كلنا ونعمل سويا سوف نستطيع أن ننظف كل الغابة يا حمار.
ولكني أعتقد أن هذا أمر صعب صعب للغاية.
نعم إنه أمر صعب.
لا لا يا حمار، لا يا قطة، لا ليس صعبا.
وكيف ذلك يا زرافة؟
سوف نكتب على لافتات كثيرة ونعلقها على أطراف الغابة كي يشارك الجميع في التنظيف.
ولكن ربما لا يرغب الكل في العمل معنا.
هذا صحيح يا قطة، ولذلك علينا أن نتعاون فيما بيننا لكي ننظف غابتنا.
لا أعتقد أننا نحن الثلاثة سوف نتمكن من ذلك.
لماذا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما بك أيها الأرنب؟ شكلك مضحك، جسمك مغطى بالطين.
لا أبدا، لقد سقطت في حفرة صغيرة.
يا زرازة
ماذا؟
نعم وقد التوت أدمي والآن هي تؤلمني.
وكيف حصل ذلك؟
كنت أمشي فجأة انزلقت قدماي وسقطت في حفرة مملوءة بالطين.
وكيف سقطت يا أرنب؟ ألم تشاهد الحفرة؟
كانت الحفرة مغطاة بأوراق الأشجار وبعض الأوساخ يا زرافة.
ألم أقول لكم علينا بتنظيف الغابة؟ هيا أصدقاء.
نعم الحق معك يا زرافة.
هذا
صحيح. ماذا تتكلمون عن تنظيف الغابة؟
نعم يا أرنب، الغابة وسخة جدا، ولذلك قررنا نتعاون على تنظيفها.
لو كانت المنطقة التي مشيت فيها نظيفة لما سقطت أنا في الحفرة.
نعم تأكيد يا أرنب.
هذا صحيح.
صحيح، قبل فترة كانت أمي أيضا منزعجة كثيرا.
لماذا يا قطة؟
لأن الحشرات كانت تملأ البيت. قالت إن الغابة مملوءة بالأوساخ، ولذلك فإن الحشرات بدأت تنتقل إلى البيت.
في هذه الحالة أن نتعاون على تنظيف الغابة.
أنا قررت أن أقوم بتنظيف الغابة.
يا أصدقائنا الحلوين، قررت الزرافة والقطة والحمار والأرنب أن يقوموا بتنظيف الغابة، خصوصا الأرنب الذي سقط في الحفرة المملوءة بالطين بسبب الأوساخ، وبسبب أن القطة الأم كانت تشكو من كثرة الحشرات في البيت.
يا أصدقاء سوف نبدأ أولا بتنظيف الأماكن القريبة من البيوت.
صحيح. أنا أقترح يا زرافة قبل أن نبدأ بالتنظيف أن نقوم بدعوة الجميع لكي يتعاونوا معنا.
معك حق يا قطة، فنحن الأربعة لا نستطيع أن نكمل عملنا بسهولة. يجب على جميع أهل الغابة أن يشاركوا معنا في التنظيف.
إذن ما العمل يا أصدقاء؟
لنعلن عن رغبتنا في تنظيف الغابة.
وكيف سنقوم بذلك؟
نتجول في الغابة وننادي على من لديه الرغبة في مساعدتنا.
فكرة جيدة. وأنا سوف أنادي على الجميع فصوتي عال ومرتفع.
ولكن أيها الحمار، الكل لا يخف صوتك.
إذن أنت من سيقوم بمناداة الأصدقاء لكي يقوموا بمساعدتنا.
هذا صحيح يا قطة، عليك أنت أن تنادي على الآخرين لكي يقوموا بمساعدتنا.
بالتأكيد سوف.
يا أصدقائنا، بدأت القطة بمناداة أهل الغابة أن يتهيأوا للتنظيف، وظلت تنادي وتنادي حتى اجتمعت حيوانات الغابة كلها حول القطة. وبعد أن اجتمعوا كلهم قالت القطة:
مياو مياو. أيتها الحيوانات، لقد ناديت عليكم حتى نعمل سوية منذ صباح يوم الغد على تنظيف غابتنا.
نعم، إن النظافة أمر جيد ومهم يا أصدقاء، وكما تعلمون فإن غابتنا تملأها الأوساخ والنفايات، وهذا أمر خطير حيث بدأت تتجمع الحشرات والميكروبات والروائح المكروهة.
هذا صحيح.
نعم يا أصدقاء،
ولذلك علينا أن نتحد جميعنا ونعمل سوية من أجل أن تكون غابتنا نظيفة، نظيفة جدا.
نعم
يا أصدقاء،
وسيكون موعد بدء عملنا هو يوم الغد صباحا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، فقد وافق الجميع أن يكون يوم غد هو موعد البدء بتنظيف الغابة، بعد أن اعترف الكل أن الأوساخ تجلب الأمراض وتجلب الأشياء غير المحببة، خاصة أن منظر الغابة صار منظرا غير جميل وغير لائق. وعند الصباح راح الكل ينظف ويرفع الأوساخ من هنا وهناك.
ها، لقد بدأ منظر الغابة يكون أجمل. نعم يا أصدقائي.
نعم بكل تأكيد، فإن النظافة تبعت على السرور. وتبعت على الراحة.
نعم بالتأكيد يا قطة.
انظر إلى الكل كيف يعمل وكيف ينظف.
لقد أصبحت غابتنا جميلة جميلة جدا.
سوف لا يسقط الأرنب بعد ذلك في الحفلة.
وسوف لا تشكر قطة الأم من وجود الحشرات.
وسوف أكل طعامي وأنا مطمئن أنه نظيف ولا توجد فيه ميكروبات.
وهكذا يا أصدقائنا تمكن الجميع من المشاركة في تنظيف الغابة، وقد تخلصوا جميعهم من المشاكل التي كانت موجودة عندما كانت الغابة مملوءة بالأوساخ والقاذورات. لقد أصبح منظر الغابة منظرا رائعا وجميلا للغاية، وقد تخلصت الغابة من الحشرات ومن الميكروبات ومن الأوساخ التي تغطي الحفر.
نعم يا أصدقاء، إذن عليكم أنتم أيضا أن تهتموا بنظافة بيوتكم ونظافة مدرستكم ونظافة مدينتكم، لأن النظافة من الإيمان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق نظيفا كي ترى الكون نظيفا يا صديقي يا صديقي. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى، كن منارا للثقافة، واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة.
كن كورد
يملأ الدنيا بأطياب الرحيق،
كن كورد
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
عش نظيفا كالنظافة تكمل الإيمان حقا. حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى.
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق.
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب. أنت للإسلام رمز كن كما الإسلام أوجب.
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق.
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق.
كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
أصدقائنا، إن نظافة المدينة ضرورية ومهمة جدا.
نعم يا أصدقاء، إن نظافة المدينة تعني أننا نحب مدينتنا، نحب شوارع المدينة، نحب حديقة المدينة.
فالمدينة هي مثل البيت الذي نسكن فيه. علينا أن ننتبه بأن لا نرمي شيئا في الشارع ولا نقطف وردة من حديقة المدينة.
نعم، ولا نترك الأوساخ تتجمع في طرقات المدينة يا أصدقائنا الحلوين.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نظافة المدن تعكس رقي أهلها وساكنيها، حيث يصبح منظرها تهي يسر النواظر ويأسر القلوب. وأنا يفرحني ويعجبني أن أرى مدينتي نظيفة، لذا أسارع المساهمة في أي حملة لتنظيفها، لأن مدينتنا هي بيتنا الكبير. ومن مصادق حرصي على نظافة مدينتي أن لا أرمي الأوساخ في شوارعها، لأني تعلمت منذ الصغر في بيتنا أن أرمي الأوساخ في الأماكن المخصصة لها، واعتدت على هذا الطابع في كل مكان أذهب إليه. جميل أن تتحمل جزء من مسؤولية مدينتنا، وكذلك بالقيام بحملات نوعية لتنظيف الشوارع وغرس الأشجار ونقل القمامة خارجها.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا، نظافة المدينة تمنع وجود الحشرات الضارة مثل الذباب وتمنع انتشار الأمراض.
النظافة من الإيمان، هذا يعني أن علينا أن نراعي نظافة المدينة لو كنا فعلا حريصين عليها وعلى إيماننا.
فلقد منحنا الله سبحانه وتعالى من جمال الطبيعة الشيء الرائع والكبير.
لذلك يا أصدقاء علينا أن نحافظ على هذه الطبيعة من خلال الاهتمام بنظافتها والاهتمام بمنع ما هو ضار بالنسبة لها.
أعزائنا أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
قالت السيدة أنا خائفة من أن القارب سيغرقنا. فقال صاحب القارب لو غرقت يا سيدتي فسوف أعيد لك نقودك.
كان أحدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه فسأله صديقه لماذا تفعل ذلك؟ قال حتى أرى من أين يسيل الماء من قطعة الثلج.
أصدقائنا إن الصديق النظيف يكون محبوبا من قبل أصدقائه، كذلك فإن البيت النظيف يزوره الضيوف باستمرار، وكذلك فإن المدينة النظيفة تكون محط أنظار الآخرين خصوصا السياح الأجانب.
نعم يا أحبتنا، نرى هؤلاء السياح وهم يلتقطون صورا عديدة للمدينة، ولما يعودون إلى بلدانهم نراهم يتحدثون عن زيارتهم للمدينة التي التقطوا لها صورا كثيرة،
وهذا يشجع الباقين أن يسافروا ليروا بأنفسهم نظافة وترتيب المدينة.
وبهذه الحالة يا أحب أنا ستكون المدينة النظيفة مشهورة بين المدن الأخرى في العالم. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء؟ وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردات فعله.
هل تعلمون يا أحبائنا أن متوسط عمر رمش العين الواحد يقارب 90 يوماً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أول من صنع الصاروخ هي ألمانيا وذلك في عام 1942؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كانت مريم تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجود فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتسوي شعرها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف هندام، كما أنها تعمل جاهدة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه، فترتب خطها وهي تكتب وظائفها حتى ترضى عنها المعلمة. وفي المدرسة تهتم برمي القاذورات في سلة المهملات الخاصة بتلك الأوساخ.
أما ماجدة فكانت طفلة فوضوية تنهض متأخرة عن المدرسة، فتترك سريرها يعج في فوضى عارمة، ولا تهتم بنظافة أسنانها أبدا، ولا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، ولا تهتم بأظافرها، فهي دائما سوداء وطويلة. وكانت الأم توجه الملاحظات لسلوك ماجدة وتقارنها بأختها الكبرى مريم المرتبة والنشيطة، وتحزن عندما ترى ماجدة لا تعطي بالا لما تقول أمها.
في يوم من الأيام يا أصدقائنا، عادت كل من مريم وماجدة من المدرسة، فسارعت مريم لغسل يديها ثم جلست على مائدة الطعام، أما ماجدة فإنها جلست مباشرة دون أن تقوم بغسل يديها. قالت لها أمها: لماذا لم تغسل يديك يا ماجدة؟ أجابت ماجدة: أوه، إن يدي نظيفتان يا أمي، انظري.
فقالت لها أمها: إن يديك تبدوان نظيفتين، ولكنهما في الحقيقة مليئتان بالجراثيم التي تؤذينا وتسبب لنا الأمراض. فأجابتها ماجدة: ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن آكل. وهكذا تجاهلت ماجدة نصيحة أمها. وفي المساء أخبر الأب أسرته أنه سيأخذهم في اليوم التالي إلى حديقة الحيوانات لأنه يوم عطلة، ففرحت العائلة لذلك.
وفي صباح اليوم التالي يا أصدقاء، استيقظت مريم كعادتها نشيطة تستعد لتلك النزهة الجميلة، أما ماجدة فإنها لم تستطع النهوض من سريرها لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض. وهكذا ألغيت نزهة حديقة الحيوانات بسبب مرض ماجدة. وعندها ذهبت إلى الطبيب، أخبرها بأنها مريضة بسبب الجراثيم، فنظرت أمها إليها وقالت لها: ألم أقل لك إن الجراثيم تسبب لنا أمراضا عديدة؟ تذكري يا ماجدة أن النظافة من الإيمان.
نعم يا أصدقائنا، فقررت ماجدة منذ ذلك اليوم أن تهتم بنظافتها وبالمكان الموجودة فيه، وترتب غرفتها حتى لا تتمكن الجراثيم من إصابتها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا. حافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معارج الليل دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن مضت معنا وإياكم مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى سنشير إليها وصلنا إلى قوله سلام الله عليه
اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وخصم سعة الأرزاق
اللهم آمين لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن بركات القرآن الكريم وقلنا أن بركات القرآن الكريم بركات عامة وشاملة للدارين لدار الدنيا ولدار الآخرة وقد تحدث الإمام سلام الله عليه في مقاطع سابقة من هذا الدعاء عن آثار القرآن الكريم في الآخرة وطلب من الله عز وجل أن يروي بالقرآن في موقف العرض ظمأ الهواجر كما قال واروي به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا وما إلى ذلك من آثار أخروية كثيرة ولكن آثار القرآن الكريم يعني حفظ القرآن تلاوة القرآن التدبر في القرآن حمل القرآن الكريم هذه الآثار ليست آثار تقتصر على الحياة الأخروية وإنما هذه الآثار هي آثار عامة وبركات شاملة تشمل الحياة الدنيا. من جملة آثار وبركات القرآن الكريم التي نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا إياها أن يجعل القرآن سببا لرزقنا ولرغد عيشنا ولرفع الفقر عنا. يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا، خلتنا يعني حاجتنا الحاجة المادية، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، والإملاق هو الفقر وشدة الفقر، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق. طبعا إخواني بالنسبة إلى الرزق، نحن نعرف أن الرزق صحيح تابع إلى سعي الإنسان وجهد الإنسان وما يبذله الإنسان، باعتبار أن الباري عز وجل جعل هناك قانونا، جعل هناك سنة، جعل هناك أسبابا. الله عز وجل بداية هو الرازق، لا شك أن الرزق من الله تبارك وتعالى، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. هذه القضية لا شك فيها، أن الرزق مصدره وأساسه ومنبعه من الله عز وجل، وإذا رزق الله الإنسان حتى ولو جلس الإنسان في بيته بإمكان الله أن يرزقه، وحتى ولو جد الإنسان واجتهد بإمكان الله عز وجل أن لا يرزقه. فالقضية هي تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، تابعة إلى مشيئة الله عز وجل ورزق الله، لأن الله هو الرزاق ومنه الرزق. لكن الله عز وجل لم يجعل الرزق هكذا، كسائر شؤونه، كسائر أفعاله تبارك وتعالى، كل أفعال الباري عز وجل خاضعة لسنن وقوانين هو جعلها، هو أبدعها تبارك وتعالى. كذلك الرزق، الرزق الله عز وجل ربطه بأسبابه ومسبباته، فصحيح أن الرزق من الله، ولكن هذا العطاء الإلهي إنما يشمل الإنسان، كما هي الرحمة، كما هي المغفرة، كما هي الصحة، كما هو الأمن، إلى آخر سائر الشؤون الإلهية، سائر أفعال الباري عز وجل، الله جعلها مربوطة بأسباب ترجع إلى نفس الإنسان، لأنه الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فالرزق كذلك، هناك أسباب موضوعية ترتبط بنفس الإنسان، مثلا الجد والسعي من جملة هذه الأمور. الله عز وجل صحيح قال لابن آدم: أنا أرزقك وأكفل لك رزقك، لكن عليك أن تتحرك، عليك أن تعمل، عليك أن تجد، عليك أن تسعى. والواقع أن الإنسان الذي يجلس في بيته ويقول أنا أنتظر الله عز وجل وأتوقع من الله أن يرزقني، هذه النظرة خاطئة، هذا ليس توكلا، هذا تواكلا، اتكالية بغيضة ومذمومة في لسان الروايات الشريفة. فإذا من جملة الأسباب مثلا جد الإنسان واجتهاده وعمله، الإنسان عندما يعمل يحصل على رزقه. من جملة الأسباب التي وضعها الباري عز وجل وجعلها في القرآن الكريم وحتى في روايات النبي وأهل البيت سلام الله عليهم سببا للرزق، هي الحالة الروحية والمعنوية والأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد. الأعمال الصالحة، صلاح الإنسان، عمله الصالح، له مدخلية كبيرة جدا في مسألة الأرزاق. وهذه القضية أشارت إليها النصوص الإسلامية بكثافة، القرآن الكريم أشار إليها، الروايات الكريمة أيضا أشارت إليها في وجهيها، في وجهها السلبي وفي وجهها الإيجابي. يعني النصوص الشريفة متضافرة في أن أعمال الإنسان قد تحجب عنه رزقه، أعمال الإنسان السيئة، وبعض أعمال الإنسان الحسنة قد تدر عليه أرزاقه. التقوى مثلا على سبيل المثال من جملة الأمور التي تجعل الإنسان يعيش رغدا في عيشه ورفاهية في حالته المادية. التقوى أن يكون الإنسان تقيا، أن يتقي الله عز وجل، لا يرتكب المحرمات، أن يقف عند حدود الباري عز وجل، التقوى سبب للرزق. ولهذا الآية الكريمة تقول كما هو الإيمان أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا الآية الكريمة تجعل الإيمان بالله تبارك وتعالى والتقوى سببا لسعة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار له مدخلية. من جملة الأمور التي لها مدخلية في سعة الأرزاق أخواني الأعزاء قراءة القرآن، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، حمل القرآن، أن يعيش الإنسان مع القرآن. القرآن الواقع من آثاره الدنيوية أنه يرفع الفقر. حامل القرآن الله عز وجل يغنيه، الله تبارك وتعالى يرزقه، يرفع عنه فقره وإملاقه ولا يحوجه إلى أحد من الناس. وهذا بالتجربة، نحن رأينا الكثير من حملة القرآن الكريم، الله عز وجل يتكفل لهم بأرزاقهم ويدر عليهم أرزاقهم. وتلاوة آية أحبة الكرام أو آيتين أو سورة قصيرة في كل يوم في بيوتنا تفتح الأرزاق. قراءة القرآن عندما نذهب للعمل نقرأ آية من الكتاب، عندما نبيع أو نشتري نقرأ آية من كتاب الله. فالإمام يركز على هذه القضية، يقول واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي.
إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال فلا يبقى سوى معناك يا قدوس.